بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه 13، قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عكسه، وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه، والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به هنا معنى، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا إتمام للكلام عن الفروع المتبقية من هذا النوع، وهو نوع ليس في كتابة الحديث، وهو سبق لسان، وإنما هو في صفة رواية الحديث، في صفة رواية الحديث. ووقفنا عند هذا الفرع، عند الفرع 13، والكلام عن هذا الفرع وشرحا له من وجوه. الوجه الأول: هذا الفرع في أصله، أعني الإرشاد، هو 18، هو 18، وكذلك هو في أصل أصله، أعني كتاب الحافظ ابن الصلاح، حيث ذكر رحمهم الله تعالى هناك تحت هذا النوع أكثر من 20 فرعا، فهذا الفرع هو 18 في كتاب ابن الصلاح وفي كتاب الإرشاد الذي هو أصل التقريب. وهنا قال 13، والمراد بهذا الفرع، المراد به الكلام عن حكم هذا الصنيع، الكلام عن حكم هذا الصنيع من راو ما إذا أراد رواية حديث عن شيخ له، وكان الشيخ قد روى الحديث وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الراوي عن الشيخ أن يبدل قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه أبدله، إما أنه أراد أن يبدله، وإما أنه أبدله بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العكس، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبدله، أو أراد أن يبدله بقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالكلام في هذا الفرع عن حكم هذا الصنيع، إبدال الراوي لهذه الجملة بتلك أو العكس. ذكر هنا بعضا من آراء أهل العلم في هذه المسألة ذكر بعضا من آراء أهل العلم في هذه المسألة. يجمل القول أو أقوال أهل العلم في هذه المسألة على النحو التالي: القول الأول جواز هذا الصنيع، جواز هذا الصنيع الإبدال، وأن الإبدال غير ضار، أن الإبدال غير ضار، وهذا مذهب الإمام أحمد والحافظ الخطيب البغدادي، وهو الذي اختاره النووي هنا مخالفا لما في أصل أصله، ما هو كتاب ابن الصلاح. ابن الصلاح له رأي غير الجواز، واضح؟ فالنووي ممن يرى الجواز مخالفا بذلك ما في أصل أصله، وهو اختيار العلامة الزركشي رحمه الله في نكته على ابن الصلاح أيضا. الرأي الثاني المنع، وهو رأي الحافظ ابن الصلاح والأردبيلي التبريزي كذلك، يرى أو يريان المنع. لماذا؟ لأنه ثمة اختلاف بين معنى الرسول ومعنى النبي، للاختلاف بين معنى الرسول ومعنى النبي. الرأي الثالث له للحافظ ابن جماعة الكناني، فهو يرى أنه يجوز تغيير النبي إلى الرسول، تغيير النبي إلى الرسول، ولا يجوز العكس، ولا يجوز العكس، وأن من قال بذلك لم يبعد، لأن في معنى الرسول أو لأن في الرسول معنى زائد أو معنى زائدا على النبي، وهو الرسالة. المعنى الزائد هو ماذا؟ الرسالة. فإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قال من قال بهذا المعنى لا يبعد هذا القول، وأنه يجوز هذا التغيير دون العكس. وهنا أقول تعليقا على هذه الأقوال الثلاثة تنبيهان. التنبيه الأول ما أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية بسند صحيح عن صالح ابن أحمد بن حنبل، قال صالح: قلت لأبي يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأن صالحا يسأل أباه: ما رأيك فيما لو فعل الإنسان هذا فغير، أن يكون في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان بدلا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد مجيبا: أرجو ألا يكون به بأس، أرجو ألا يكون به بأس. هذه رواية صحيحة عن الإمام أحمد. وأخرج الخطيب أيضا في الكفاية بسند صحيح عن محمد بن مخلد قال: سمعت عبد الله ابن أحمد بن حنبل يقول: رأيت أبي إذا قرأ عليه المحدث فكان في الكتاب النبي، فقال المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب فيه إثبات النبي، لكنه لما قرأ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ضرب على القراءة، يضرب على هذا التبديل، ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرى ماذا؟ لا يرى المغايرة ولا يرى التغيير، ولا يرى التغيير. ظاهر القولين الصحيحين المنقولين والرأيين عن الإمام أحمد ظاهرهما التعارض، فمرة يرجو أن لا بأس به، ومرة يضرب ويعيد فيكتب كما هو مكتوب أو كما هو ثابت أو مثبت، هكذا الظاهر. لكن الأمر يمكن توجيهه، وقد وجهه الحافظ الخطيب رحمه الله فقال في الكفاية عقب أثر الضرب الذي يضربه أو يضرب عليه الإمام أحمد، قال هذا غير لازم، الضرب غير لازم، قال هذا غير لازم، وإنما استحبه أحمد، وإنما استحبه أحمد اتباع المحدث في لفظه، اتباع المحدث في لفظه، كيف لفظه الشيخ وكيف هو مكتوب عند أحمد؟ إن لفظه الشيخ بالرسول وعند أحمد في كتابه بالنبي ضرب على النبي وكتب كما قال الشيخ، أو العكس، أو العكس، قال وإنما استحب أحمد اتباع المحدث في لفظه، وإلا فمذهبه الترخص في ذلك، مذهب أحمد الترخص في ذلك، واستدل بالترخص أو على الترخص برواية صالح آنفة الذكر، والأمر كما قاله الخطيب رحمه الله. التنبيه الثاني، ذكر المصنف عندكم هنا قال وهذا مذهب أحمد بن حنبل وحماد بن سلمة والخطيب، ذكرت ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد وبما يراه الخطيب البغدادي رحمه الله. نتكلم عما يتعلق بالإمام حماد بن سلمة. أثر الحافظ الإمام حماد بن سلمة أخرجه الخطيب أيضاً في الكفاية، فقال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرئ على أبي القاسم عمر بن نوح البجلي وأنا أسمع، حدثكم عبد الله ابن سليمان قال حدثني أبي عن شيخ ذكره، قال كان حماد بن سلمة يحدث وبين يديه عفان وبهز، فجعلا يغيران النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما حماد، فقال لهما حماد أما أنتما فلا تفقهان أبدا، لا تفقهان أبدا. هذا هو الأثر المروي عن الإمام حماد بن سلمة. لم أقف على هذا الأثر عند غير الخطيب بعد تفتيش دقيق، والإسناد ضعيف للإبهام الذي سمعتموه، قال حدثني أبي، هذا عبد الله بن سليمان قال حدثني أبي عن شيخ ذكره، علق البقاعي رحمه الله في النكت الوفية بما في شرح الألفية على هذا الأثر فقال: ظاهر صنيع الشيخ، يريد العراقي في ألفيته، ظاهر صنيع الشيخ وابن الصلاح، يعني في المقدمة أو في المعرفة، أن حماداً يقول بالجواز، لأن هذا الأثر ذكره ابن الصلاح في المقدمة. قال: وعبارته، يعني عبارة حماد التي في الأثر، ظاهرة في المنع. فهم من هذا الأثر المنع بخلاف من قال بماذا؟ بالجواز. فهمتم؟ انتهى. أقول هكذا فهم رحمه الله من أثر حماد المنع، يقول ظاهره المنع. فهل الأمر كما قاله البقاعي أن ظاهره المنع أم أن ظاهره الجواز؟ الجواب: عامة أهل العلم من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي هنا وفي الإرشاد والأردبيلي التبريزي في كتابه الكافي في علوم الحديث، وكذلك الحافظ ابن كثير في الاختصار، وابن الملقن في المقنع، والعراقي في شرح التبصرة وفي التقييد، والسخاوي في فتح المغيث، وغيرهم كثير، كل هؤلاء الحفاظ فهموا من الأثر الجواز، وانفرد بفهم المنع البقاعي فقط. قال السخاوي رحمه الله في الفتح: وكذا جوزه حماد بن سلمة، بل قال لعفان وبهز لما جعلا يغيران النبي، يعني الواقع في الكتاب عندهما، يغيران النبي الواقع في الكتاب برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني بما وقع من لفظ المحدث. قال لهما حماد: أما أنتما فلا تفقهان أبداً. انتهى. كلام حماد لهما ظاهر جدا، نعم، في أن الذي عندهما في الكتاب الذي بين أيديهما هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعان في المجلس من المحدث أنه أبدل ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهما يريدان إبقاء اللفظ الذي سمعاه فيغيران هذا بما سمعاه. لما رأى منهما التغيير، قال مقالته، والمعنى أن الأمر جائز لو تفقهان، فلا يحتاج الأمر منكما إلى تغيير أو تبديل، لذا فإن الأمر سهل، سهل. ولهذا انظر إلى دقة عبارة الحافظ ابن الملقن في المقنع حيث قال: وسهل، في ذلك أحمد وحماد بن سلمة والخطيب، أن الأمر سهل ويسير. واضح؟ إذن ما ذهب إليه العلامة البقاعي رحمه الله فرد وهو غير دقيق والله أعلم. الوجه الثاني يظهر من هذا كله أن القول الراجح سيأتي عقب الوجه الثاني. الذين قالوا بالمنع هل لهم في هذا دليل؟ بعد تتبع بعضهم يذكر قال بعضهم أو استدل بعضهم وبحثت عن هذا البعض، أريد أن أقف على هذا البعض أو من هو هذا البعض. قد يكون أكثر من شخص وعالم، وقد يكون واحدا الله أعلم. فبعد تفتيش وقفت على نص للعلامة الأردبيلي التبريزي في الكافي، حيث استدل صراحة بالمنع بدليل ساقه. لما اختار المنع قال لما جاء في الصحيحين، استدل للمنع بما جاء في الصحيحين بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خير أو أصبت خيرا. قال البراء: فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلت. يقول الأردبيلي التبريزي: وفي الترمذي نحو من ذلك مع تقديم وتأخير، وفيه وطعن بيده في صدري ثم قال: ونبيك الذي أرسلت. ثم قال الأردبيلي رحمه الله: هذا دليل على ألا يبدل النبي بالرسول، فعكسه أولى. أولى. أما الحافظ ابن الصلاح فهو ذهب إلى المنع تعليلا كما مر لاختلاف المعنى بين الرسول وماذا؟ والنبي. والجواب عن الدليل ثم التعليل. أولاً الجواب عن الدليل حديث البراء في الصحيحين، أجاب أهل العلم بما ملخصه أن لا حجة في هذا الحديث على المنع، لا حجة فيه على المنع. لماذا؟ لأن ألفاظ الأذكار توقيفية، لأن ألفاظ الأذكار توقيفية في تعيين اللفظ وتقدير الثواب، ولربما كان في اللفظ المذكور سر ليس في لفظ آخر مرادف له. واضح؟ فمن هذا المعنى انفرد ولم يستقم الاستدلال بهذا الحديث، وهو كذلك. مما يدل عليه ما سيأتي في الجواب عن التعليل. التعليل بأن المعنى مختلف أجاب عنه النووي هنا في التقريب لما قال: حكى كلام الشيخ يريد ابن الصلاح لا يجوز، قال: وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه. ثم قال: والصواب والله أعلم جوازه، لأنه لا يختلف به معنى، لا يختلف به ماذا؟ معنى. زاد في أصله الإرشاد يعني يريد أن تفهم لا يختلف به معنى، لا يريد أن يقول لك أن معنى الرسول والنبي واحد. ولهذا زاد في الإرشاد قائلا بعد هذه المقولة لا يختلف به معنى، قال وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا، لكن المعنى لمن يضيف هذا اللفظ فيبدله من رسول الله إلى النبي أو من النبي إلى رسول الله لم يختلف المعنى. ما المراد بقوله لا يختلف به معنى؟ أي لا يتغير به مقصود. وما المقصود؟ ما هو المقصود؟ المقصود رفع الحديث وإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل إذا قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يدل على الرفع أم يدل على الرفع؟ يدل على الرفع. وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الرفع أو لا يدل؟ يدل على الرفع. إذن المقصود لم يتغير، لا يختلف به معنى، أي معنى سوق الحديث ورفعه وإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الرفع متحقق بأي من اللفظين، أن الرفع متحقق بأي من اللفظين، بالنبي أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول صحيح لا غبار عليه. واضح؟ يتبين من هذا كله رجحان القول الأول وهو الجواز. نعم.
قال رحمه الله تعالى الرابع عشر: إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة، ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال المذاكرة. وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح أو ثقتين فالأولى أن يذكرهما، فإن اقتصر على ثقة فيهما لم يحرم. وإذا سمع بعض حديث من شيخ وبعضه من آخر فروى جملته عنهما مبينا أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الآخر جاز، ثم يصير كل جزء منه كأنه رواه عن أحدهما مبهما، فلا يحتج بشيء منه إن كان فيهما مجروح، ويجب ذكرهما جميعا مبينا أن عن أحدهما بعضه وعن الآخر بعضه، والله أعلم.
نعم، هذا الفرع هو الفرع الأخير لهذا النوع الطويل، لهذا النوع الطويل، النوع الخامس والعشرين. هذا الفرع الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، هنا قال الفرع الرابع عشر، صحيح؟ في أصله الإرشاد وأصل أصله هذا هو الفرع التاسع عشر، الفرع التاسع عشر. هنا تضمن الكلام كما رأيتم وسمعتم أنه ساقه مساقا واحدا، مع أنه في أصله وأصل أصله ثلاثة أفرع. يعني تضمن هذا الفرع التاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون، ثلاثة. ما هو الفرع التاسع عشر؟ يبدأ من قوله إذا كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية، ومنه إلى آخره. إلى أن قال في حال المذاكرة عنهم حال المذاكرة. هنا هذا فرع هو التاسع عشر. العشرون يبدأ في أصله وأصل أصله من قوله وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح إلى قوله لم يحرم. هذا العشرون. الحادي والعشرون من قوله وإذا سمع بعض حديث من شيخ إلى آخره. رأيتم؟ فجمع هنا يعني هذه الأفرع الثلاثة في مكان ماذا؟ واحد، وساقهما مساقا واحدا، ولا بد أن تفككها لتتضح لك ولتفهمها. لهذا سأتناول الكلام عليها واحدا واحدا، فرعا فرعا. نقول عنها مسألة أو نقول عنها بناء على فرعها الأصلي. ها، الوجه الثاني الكلام عن المسألة الأولى وهي الفرع التاسع عشر، قوله إذا كان في سماعه بعض الوهن. سأتكلم عن هذه المسألة إلى قولي حال المذاكرة. طيب، ما المراد بالوهن؟ الضعف. المراد بالوهن الضعف. ماذا تفهم ابتداء من كلمة وهن؟ ما هي الصورة التي تتبادر إلى ذهنك إذا كان في سماعه بعض الوهن؟ ما هي الصورة؟ مثل إيش؟ مثلا أو تردد أو يعني هكذا. إذن الوهن له صور. الوهن له إيش؟ صور عديدة. أولها أن يكون السماع من غير أصل، وهذا مضعف يدل على وهن. أن يكون السماع من غير أصل، وبالأخص إذا ما كان غير مقابل مقابلة جيدة. لم يكن الأصل مقابلة إيش؟ مقابلة جيدة، ما قابله بأصل جيد. كذلك صورة ثانية أن يكون الشيخ أو السامع منه قد تحدث أثناء السماع. تحدث أثناء إيش؟ السماع. ربما تدخل العبارة وتسمع اللفظ على غير وجهها فترويها على الوجه الذي تظن. ثالثها أن يحصل لأحدهما الشيخ أو السامع نعاس. تكلمنا عن الناعسين فيما مضى. نعاس أو نوم أثناء السماع. رابعا أن يحصل من السامع من الشيخ نسخ أثناء السماع، ينسخ أمرا أثناء إيش؟ السماع، فيفوت عليه سماع اللفظ أو الألفاظ. خامسها أن يكون السماع بقراءة مصحف أو لحان. مصحف أو لحان. سادسها أن يكون خط الأصل، خط إيش؟ الكتاب الأصل. أن يكون خط الأصل هذا بيد من فيه نظر، الذي يمسكه رجل فيه نظر غير مأمون، غير ثقة ولا مأمون. سابعها الهذرمة. الهذرمة في القراءة ثامنها القراءة لغير أهل، القراءة لغير أهل من نسخة سقيمة. كيف يكون؟ هو غير أهل والنسخة سقيمة، ماذا؟ ومن نسخة سقيمة، آسف، من نسخة سقيمة اجتمع فيها عدم الأهلية وماذا؟ وسقم النسخة. تاسعها أن يكون السماع حال المذاكرة، حال المذاكرة أو نحو ذلك من أوجه الوهن. وهذا قد أشير يعني إليه وتقدمت أمثلته لو تذكرون، قد أشير إليه وتقدمت أمثلته لو تذكرون عند كلامنا عن النوع الرابع والعشرين في كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، وبالخصوص عند كلامنا وشرحنا وتعليقنا على الفرع الرابع منه من الفروع الستة التي ذكرها المصنف، فراجعوها لتربطوا هذا بذاك. قوله رحمه الله: فعليه بيان حال الرواية إذا كان في سماعه بعض الوهن، فعليه بيانه حال الرواية. يريد أن إذا ما جاء يروي يبين حاله على الوجه الواقع، يبين حاله، حال أخذه للرواية على الوجه ماذا؟ الواقع، كما وقع له، كما وقع له، سمعت وأنا أنسى، أو أصابني نعاس، أو إلى آخره، كما وقع له. فعليه بيانه حال الرواية كما وقع إيش له. لماذا عليه البيان؟ لأن إغفاله للبيان نوع تدليس، نوع ماذا؟ تدليس. أين وجه كونه تدليسا؟ أنه يسوق ما كان فيه وهن مساق الخالي من الوهن، أنه يسوق ما فيه وهن مساق الخالي من الوهن. وبالعكس، بهذا الفعل وهو عدم البيان قد غطى، والتدليس التغطية، فهو بهذا الفعل قد غطى وأخفى ما وقع له في الإسناد، ما وقع له في الإسناد، واضح؟ هنا يقول فعليه البيان، هل البيان منه على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ الجواب: قال السخاوي رحمه الله في الفتح: ذلك مستحب كما صرح الخطيب به، وإن كان ظاهر كلام ابن الصلاح الوجوب، هكذا استظهر من كلام ابن الصلاح ماذا؟ الوجوب. البقاعي أيضا خالف في استظهار الوجوب من كلام ابن الصلاح، يقول: بل هي ظاهرة، يعني عبارة ابن الصلاح هي ظاهرة في الاستحباب، يعني لا تدل على الوجوب بل تدل على ماذا؟ على الاستحباب. كيف استدل على الاستحباب؟ قال: بقرينة جعل ذلك نوعا من التدليس، نوعا من التدليس. يقول: ولم يقل أحد أنه يجب على المحدث ترك مطلق التدليس الذي هذا نوع منه وهو الخفاء الذي هو معنى التدليس لغة، لأنه لا يتأتى إرادة المعنى الاصطلاحي هنا، ولو فرضت إرادته لكان كذلك، لكان كذلك انتهى. عبارة الحافظ البقاعي رحمه الله بأنه يعني لم يقل أحد أنه يجب على المحدث ترك مطلق التدليس، هذا فيه نقاش معه وعدم تسليم، بل ظاهر عبارة الحافظ ابن الصلاح هي كما استظهرها السخاوي وغيره، ترك التدليس ومقارفته مطلب من المحدث أو مطلوب من المحدث، وهو حتى بالمعنى اللغوي وهو منفي عن جماعة كبيرة من الأئمة يتلاشون. تقدم معنا بارك الله فيكم لما تكلمنا عن مبحث التدليس، راجعوه، تكلمت عن هذه القضية وأن المحدث مطلوب منه ماذا؟ البراءة من التدليس والبعد عنه، مما ذكرته هناك، وذكرت كلاما كثيرا، ذكرت كلاما للحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية لما بين معنى التدليس ومعنى الإرسال وغير ذلك، وأن التدليس لما أوهم صاحبه وغطى من غطى من رجاله كان ذلك الموهن لأمره، ثم قال بعد أن تكلم كثيرا قال: ولهذا المعنى، انتبه، ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه، وذموا من دلسه. ثم ذكر ثلاثة أمور وهي صحيحة، ثلاثة أمور تقتضي ذم المدلس وتوهينه. إذن القول لم يقل أحد عبارة غير محررة، عبارة غير محررة. إذن من العلماء من ذهب للاستحباب، ومنهم من استظهر ماذا؟ الوجوب، والاستحباب أولى. نعم. الوجه الثالث قوله: ومنه إذا حدثه من حفظه في المذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة إلى آخر كلامه، يعني هنا يريد أن يقول يستحب لمن تحمل في حال المذاكرة وحدث من حفظه في المذاكرة أن يقول قد أخذت هذا ماذا؟ مذاكرة. العلة التي من أجلها استحب أهل العلم منه البيان في حال المذاكرة، لماذا استحبوا البيان من هذا المحدث؟ أن المرأة في حال المذاكرة أو التحديث في حال المذاكرة يقع فيه تساهل وتسامح، يقع فيه تساهل وماذا؟ وتسامح. والحفظ خوان، والحفظ خوان، وإن كان قد فعله بعض الأئمة من غير بيان، يعني روى وحدث مع أنه تحمل في حال المذاكرة وما بين أنه قد تحمله في حال ماذا؟ المذاكرة. هذا الصنيع من هؤلاء الأئمة الذين تركوا البيان، بيان ما تحملوه في حال المذاكرة، هذا الصنيع هو الصارف عن الوجوب، هو الصارف عن القول بالوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وأستحب لمن حفظ عن بعض شيوخه في المذاكرة شيئا وأراد روايته عنه أن يقول حدثناه في المذاكرة، فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك، أي يبين. يقول رحمه الله بعد هذا: كما فعله بعض الأئمة ومنع جماعة منهم الحمل عنهم حال إيش؟ حال المذاكرة. من هم هؤلاء الجماعة؟ في الأصل، في أصل أصله مقدمة ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم عبد الرحمن بن مهدي، هو أجمل هنا ما ذكر الأسماء، ابن الصلاح ذكر الأسماء وفي الإرشاد ذكر الأسماء، عبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة، يقول: ورويناه عن ابن المبارك وغيره، وذلك لما يقع فيها من المساهلة، مع أن الحفظ خوان، ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، مع أنهم حفاظ ما أخذوه في مذاكرة، حتى ولو كان في حال مذاكرة يمتنعون من التحديث إلا من كتاب. قال: ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. يريد أن يبين لك رحمه الله ابن الصلاح والنووي في إرشاده وهنا أن جمعا من العلماء من الأئمة ممن كان يذاكر أصحابه بالحديث منعوا أن يحمل عنهم ما أخذوه حال المذاكرة، يمنعون. ذكر ابن الصلاح منهم ابن مهدي وأبو زرعة وابن المبارك، قال: وغيره. سأبدأ بابن المبارك لأنه أقدمهم وفاة، فقد أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع بسنده عن أحمد بن محمد التستري يحدث عن أبي زرعة الرازي قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحكم المروزي عن نوفل بن المطهر قال: قال لنا عبد الله بن المبارك: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا، لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أبو زرعة، وهو الراوي لهذا الخبر، قال أبو زرعة: وقال إبراهيم، شيخه الذي أخذ عنه الخبر إبراهيم بن موسى، قال أبو زرعة: وقال إبراهيم: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. قال أحمد، وهو الراوي عن أبي زرعة، أحمد بن محمد التستري، قال: وقال لي أبو زرعة: لا تحملوا عني في المذاكرة شيئا. هذا مسلسل، أقول هذا مسلسل بالنفي عن التحمل عنه حال ماذا؟ حال المذاكرة. واضح؟ أما عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد أخرج الخطيب رحمه الله في الجامع قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يحرج على أصحابه أن يكتبوا عنه في المذاكرة شيئا، هكذا قال. ثم أخرج بسنده عن القاسم بن محمد العطار قال: أخبرنا أبو علي عبد الله ابن محمد بن علي البلخي الحافظ قال: سمعت بكر بن خلف قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حرام حرام عليكم أن تأخذوا عني في المذاكرة حديثا، لأني إذا ذاكرت، يعني في حال المذاكرة، لأني إذا ذاكرت تساهلت في الحديث، تساهلت في الحديث. ثالثا ما جاء عن أبي زرعة مضى في أثر ابن المبارك آنفا، وأخرج ابن الخطيب رحمه الله في الجامع أيضا بسنده عن صالح بن أحمد الحافظ قال: سمعت عبد الله بن إسحاق يقول: سمعت أبا زرعة في منزل أبي حاتم يقول: أحرج من كتب علي في المذاكرة شيئا، لا أجيز له أن يرويه. يعني الوجه الرابع في قول ابن الصلاح: ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. يشير رحمه الله إلى ما أخرجه الخطيب في الجامع وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن صالح بن هانئ قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: سمعت علي بن المديني يقول: عهدي بأصحابنا، الإمام علي بن المديني يقول: عهدي بأصحابنا وأحفظهم أحمد بن حنبل، فلما احتاج أن يحدث لا يكاد يحدث إلا من كتاب، لما جلس للتحديث لا يحدث إلا من ماذا؟ إلا من كتاب. وقال الإمام الحافظ علي بن المديني أيضا: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة حسنة. أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح بسند صحيح، وأخرج الخطيب في الجامع ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد والمزي في تهذيب الكمال بسنده عن علي بن محمد بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أسيد قال: أخبرنا علي بن روحان قال: حدثني إبراهيم بن جابر المروزي قال: كنا نجالس أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال: فيذكر الحديث مع أصحابه، يقول المروزي إبراهيم: ونحفظه ونتقنه، هذا الذي حدثنا به، نحفظه ونتقنه، فإذا أردنا أن نكتبه عنه يعني كما حفظناه وأتقناه، قال أحمد: الكتاب أحفظ، الكتاب إيش؟ أحفظ. يقول المروزي فيثب وثبة، يثب إيش؟ وثبة، ويجيء بالكتاب، يدخل بيته يأخذ الكتاب، إذا أردتم أن تكتبوا هكذا، مع أنهم حفظوا وأتقنوا وهو أحفظهم. فالحفظ ماذا؟ خوان. كم لنا؟ طيب، الوجه الخامس نتكلم عن المسألة الثانية أو عن الفرع العشرين، وهو قوله: وإذا كان الحديث عن ثقة ومجروح إلى آخره. هذه المسألة أو هذا الفرع شرحه في نقاط. النقطة الأولى: سماع الراوي للحديث من رجلين، سماع الراوي للحديث من رجلين له صورتان، له إيش؟ صورتان. الأولى أن يكون أحدهما من الثقات، ثقة من الثقات كثابت البناني مثلا، والآخر مجروح من المجروحين كأبان ابن أبي عياش المتروك. كلاهما يرويان عن أنس، أنت أخذته عن اثنين، أحدهما ثقة والآخر مجروح، وكلاهما يروي عن أنس. هذه النقطة الأولى أو الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكونا ثقتين، ليس كالأول، أحدهما ثقة والثاني مجروح، كلاهما ماذا؟ ثقة، كثابت البناني وعبد الملك ابن حبيب الجوني، وكلاهما يروي عن أنس. واضح؟ النقطة الثانية حكمهما، حكم روايته في الصورتين. أولا، الأولى والأفضل في الصورتين، رقم واحد، الأولى والأفضل في الصورتين عن ثقتين أو عن ثقة وإيش ومجروح، أن يذكر جميع من سمع منه الحديث، الثقة والضعيف، الثقة والثقة، كل من سمع يذكره، لاحتمال أن يكون في رواية أحدهما ما ليس في رواية الآخر. صحيح؟ أن يكون في رواية أحدهما ما ليس في رواية من؟ الآخر. عدم الذكر لهما للجميع، يعني سواء ثقة وضعيف أو ثقة وثقة، يدفع إلى حمل لفظ أحدهما على الآخر، يدفع بأن تحمل اللفظ كاملا على أحدهما على الآخر، لأنك ذكرت واحدا ولم تذكر الثاني، فحملت الأول ما لم يرويه مما تحمله عن الثاني. وضح؟ لهذا الأولى أن يذكر كل من سمع. واضح؟ وهنا لفتة، انتبه، لأنك لو أبهمت قد يكون هذا من المأخذ عليك، فيأتي حافظ يتتبع الطريق هذه الذي رويت، فيجد أن الحديث أنك ترويه عن ثقة وعن مجروح، فيأخذون عليك أنك فعلت هذا ولم تذكر، فتدخل نفسك في ماذا؟ في حيز التهمة والقيل والقال، أخرج الخطيب رحمه الله بسند ثابت عن حرب بن إسماعيل في الكفاية أن أبا عبد الله أحمد قيل له: فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس، يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا؟ قال: لا، لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت. وقال: إن كان هكذا فأحب أن يسميهما. قول الإمام أحمد. قال الخطيب قبل قول الإمام أحمد: لا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر وحمله عليه. وقد سئل أحمد عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت وأبان عن أنس قال نحو مما ذكرنا، الأثر الذي تقدم قبله. ثم قال عقب كلام الإمام أحمد أعني الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا، يعني لو روى عن ثقة وعن ضعيف، ربما يسقط المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول وآخر، يعني ما يسميه، يقول وآخر كناية عن المجروح. يقول الخطيب في صنيع الإمام مسلم هذا، قال وهذا القول وآخر، يقول وهذا القول لا فائدة فيه، يعني ممن؟ من مسلم. تعقب الخطيب، تعقب الحافظ الزركشي الخطيب في قوله لا فائدة فيه فيما قاله عن صنيع مسلم، حيث قال الزركشي في نكته على ابن الصلاح ليس كما قال، يعني الخطيب، بل له فائدة، وهو الإعلام بأنه رواه عن رجلين، يعني أخذه مسلم عن رجلين، وأن المذكور الثقة المذكور لم ينفرد. وفيه يعني من الفائدة تتبع الطرق، تتبع ماذا؟ الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. ونحوه قال الحافظ البلقيني في محاسن الاصطلاح أيضا، قال السخاوي في الفتح معلقا على صنيع الإمام مسلم المذكور آنفا: لهذا الصنيع حينئذ فائدتان، وهما الإشعار بضعف المبهم، لما قال وآخر، الإشعار بضعف المبهم وكونه أو وكونه ليس على شرط، على شرط مسلم، لهذا ما سماه، وكثرة الطرق التي يرجح بها عند المعارضة. واضح؟ ثم أردف كلام الخطيب الذي تقدم كأنه يشير إلى تقدم تعقبه. يستفاد أيها الإخوة من صنيع الإمام مسلم إضافة إلى ما ذكر أن هذا الصنيع من الإمام مسلم يدل على احتياط تام، على احتياط تام، فهو أبهم المجروح، أبهم من؟ المجروح، وكناه، قال وآخر، ليدل على تعدد الطرق، وأنه إنما أبهمه، أنه إنما أبهمه لئلا يستدرك عليه، لئلا يستدرك عليه بأنه قد رواه فلان، كيف تقول أو تذكر أنه من طريق فلان فقط. وهو أراد بهذا الصنيع أن من طالع هذا الكتاب، أعني صحيحه، أن من طالع هذا الكتاب رأى أن من سماه فهو على شرطه، وأن من أبهمه ليس على شرطه. من سماه هو على شرطه، وأن من أبهمه ليس على شرطه، وأن روايته عن الاثنين مجتمعين لاتفاق الروايتين عنده في الظاهر. إذن صنيع مسلم له فائدة، ليس كما قال من؟ الخطيب رحمه الله. واضح؟ الثانية قلنا هذه واحدة، الحكم واحد، الأولى والأفضل، صحيح؟ اثنين، الحكم الثاني: يجوز الاقتصار على الثقة في الصورة الأولى، قلنا ثقة وإيش؟ ومجروح. يجوز الاقتصار على ثقة في الصورة إيش؟ الأولى، وعلى أحد الثقتين في الصورة الثانية. لماذا؟ لأن الظاهر اتفاق الروايتين. أما بالنسبة للصورة الثانية فالحديث كيفما دار يدور على ثقة، كيفما دار فإنه يدور على ماذا؟ الثقة. الاحتمال الوارد في الصورة الأولى مما تقدم ذكره هو احتمال نادر أن يروي ما ليس عنده، وفي الصورة الثانية أخف منه في ماذا؟ في الأولى. لكن لو كان في الصورة الأولى بأن المجروح عنده شيء زائد على ما عند الثقة، فجاء الراوي وأدرج ما عند المجروح في رواية الثقة، هذا مذموم، هذا مذموم ممنوع لا يجوز. واضح؟ قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر كلام الخطيب: ينبغي إذا كان الحديث عن رجلين ثقتين ألا يسقط أحدهما منه لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محظور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم، لأن الظاهر اتفاق الروايتين أو اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده كما سبق في نوع المدرج. انتهى. طيب، هنا فائدة مهمة قبل أن ننتقل إلى الوجه السادس، ذكرها السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، يقول: إذا تقررت صحة حذف المجروح، ما قلنا يجوز حذف المجروح أليس كذلك في إحدى الصورتين، قال: إذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة الاقتصار عليه، يعني أن تقتصر عليه وتحذف من؟ وتحذف من؟ الثقة. إذا تقررت صحة حذف المجروح فالظاهر عدم صحة أو عدم صحة الاقتصار عليه، لما قد ينشأ عنه من تضعيف المتن وعدم الاحتجاج به للقاصر أو للمستروح، وفيه من الضرر ما لا يخفى. انتهى. يعني لو اقتصرت على الضعيف فجاء رجل ضعيف لا قاصر عن البحث، لا همة له، مستروح ميال إلى الدعة، كحال الطلبة كثيراً الآن مع هذه البرامج، إذا ضغط عليها وجد قال موجود، ما وجد قال غير موجود، كذب وافتراء، كذب وافتراء. ما علمت هذه البرامج الطلبة إلا القصور والتقصير والاسترواح المذموم هذا. أما الجلد في البحث وإدمان النظر كما قال البخاري رحمه الله والتنقيب والتفتيش فعز وجوده في هذا الزمان مع الأسف. كل واحد يقول موجود غير موجود بناء على ما في يديه من هذه الأجهزة والجوالات، صحيح؟ ويظنون أنهم قد علموا وفي الحقيقة قد جهلوا، وما أتى سريعا ذهب سريعا أسرع مما أتى، لا يكون طالب علم البتة، ولا يجوز الاعتماد عليه نفيا وإثباتا، لأن هذا افتيات على العلم وليس هذا من مسالك أهل العلم. انظر ماذا قال: لو اقتصرت على المجروح ولم تذكر الثقة، قال: لما قد ينشأ عنه من تضعيف المتن، مع أنه ثبت عن الصحيح
أو عن الثقة ولو جزءا منه أو نصفه أو أكثره أو كله، فليس عند الضعيف ما ليس عند الثقة، ينشأ من تضعيف المتن وعدم الاحتجاج. ممن ينشأ هذا؟ من القاصر عن البعث والمستروع. قال: وفيه من الضرر ما لا يخفى، هذا الذي تراه من التعدي والاعتداء على العلم والافتيات على العلم، ويقف الواحد منهم ما ليس له بعلم به علم، يقول حرام ويقول حلال ويقول يصح ويقول لا يصح ويقول ثبت ويقول لم يثبت ويقول صحيح ويقول ضعيف، كذبا وزورا ليس أهلا لأن يصحح ولا يضعف ولا يقوي ولا يوهن ولا غير ذلك، لأن سبيل العلم لم تسلكه على الصواب، وطريقة ممجوجة لا تخرج طالب علم. انتبه، كم أتكلم في هذا، بدت أن أكون من آحاد الناس الذين يحذرون عن هذا وفي هذا، وكأن المرء الذي لا يعرف أن يتعاطى هذه البرامج كأنه من الجاهلين، وكأن الذي يتعاطاها من العالمين أو من العالمين، وهذا قمة الجهل. هذا الذي نراه في الرسائل، جملة من الرسائل الذي موصوفة بالعلمية كرسائل الماجستير أو الدكتوراه أو الأبحاث العلمية التي يطلب تحكيمها، هزال في الأغلب الكثير، ينفي، لم أجده، لم أقف عليه عندما أقرأ وأقوم وأبحث وأبحث، وأجده من طرق عديدة كثيرة وألفاظ كثيرة. أين هذا النفي؟ بناء على ماذا لم أجده؟ قل حسب بحثي القاصر، حسب اتكالي على هذه الأجهزة، حسب غبائي، اعترف بالغباء، إيش المشكلة؟ اعترف بالتقصير، إيش المشكلة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تفتات، هذه جريمة أن تقول على الله ما لا تعلم. التصحيح خطير، لا يقل خطرا عنه التضعيف، الأمر خطير يا جماعة، ليس بالأمر الهين، هذا دين ليس لعبا. أنت إذا أردت أن تشتري شراء لحاجياتك الدنيوية تفتش وتبحث وتنقب وتسأل فلان وعلان وتقرأ هنا وهناك، صحيح؟ كله على أمر دنيوي، يعني لو أخذت هذا بمئة ولا تسعين، إيش الفرق؟ عشرة عشرين، تظن أنك قد يعني خدعت، وأنت فعلا قد خدعت في باب الشريعة وفي باب العلم، خدعت نفسك بأنك طالب علم وفي الحقيقة أنت جاهل. قد قلت غير مرة أنه يوجد في من ينتسب إلى طلب العلم عوام، وذكرت من مقالات أهل العلم كابن الجوزي وغيره من هؤلاء العوام أو عن هؤلاء العوام. انظر ماذا يفعله التقصير أو القاصر عن البحث والمستروع، كيف يجني على الشريعة ويرد الحديث ويقول بعدم الاحتجاج به. فلا تقعوا في هذا الفخ الذي نصبه لكم أعداء العلم. كيف كان العلماء يبحثون من قبل؟ كيف يعني قبل سنوات، ما أدري كم سنة هذا جاء، كيف كانوا يبحثون؟ كانوا جهلة لا يعرفون البحث؟ يعرفون البحث أكثر من هؤلاء الطلبة، لو سألتك عن كتاب يأتيني بعضهم في رسالتي يذكر 300 400 270 مصدراً، والله لا يعرف عن هذه المصادر كثير منها شيئاً، ولا يدري عن أي نسخة يتكلم. كله الموجود في شاملة، موجود في ما أدري فين، يأخذ منهم يلصق ثم يدعي كذباً أن هذا في الجزء السابع في الصفحة كذا في الرقم كذا، وأنت لم ترجع لا إلى جزء ولم إلى صفحة. لا تقول لي يا شيخ بعضهم ينزلون مصورات، دعك عن هذا الكلام الفارغ، لا تسوي لنفسك الغلط والخطأ، لا تسوقه. قال لك في الجزء والصفحة قم من المقعد وامشي إلى المكتبة، افتح الجزء والصفحة، افتح الكتاب، افتح الباب، اقرأ، ابحث، صحيح أو غير صحيح موجود، قد يكون ثمة تصحيف وثمة تحريف وثمة نقص وثمة سقط، وهذا كثير وكثير جدا في كتب السنة فضلا عن غيرها. فلا تفعلوا هذا، بارك الله فيكم. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقف عند السادس بحول الله تعالى.